بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. ما الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟
العلم الضروري يفيد العلم بدون استدلال، وذاك النظري مع الاستدلال، وأنه يحصل لكل استعمال. والنظري إلا لمن له أهلية في النظر، والضروري خاص بالمتواتر، وهذا خاص بالأحد.
هذا خاص بالأحد، أحسنت. طيب، ومن هو الذي قال بأن العلم بأن المتواتر لا يفيد العلم إلا نظريا؟
المعتزلة والأشاعرة.
بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة. الرازي هو منهم. نعم. طيب، وماذا قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في هذا المسألة؟ ايش زد؟ ما هذا ما يكفي. ايش حجة الشيخ؟
ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله،
سواء أن أفاد اليقين عندنا أو أفاد الظن. نعم، ترجيح من حزم. لا، أما ابن حزم فهو ممن يرجح أنه يفيد اليقين ولو كان من أخبار الأحد، أنها تفيد اليقين ما دام صح فهو يفيد اليقين. نحن ما نختلف معهم أن نقول أفاد اليقين أفاد الظن، نقول ما صح يجب قبوله، سواء أفاد عندنا ظنا أو أفاد يقينا. سيأتي أن الحافظ يقرر أنه قد يفيد العلم الآحاد بالقرائن. طيب، ثم ذكر أن المتواتر يعز وجوده. ابن الصلاح ذكر هذا، هل هذا صواب؟
نعم، كان على نفس التفسير المتقدم فهو يكون عزيز.
أي تفسير متقدم؟
على أساس أن لا يكون إلا المتواتر لفظيا.
نعم، إن كان المقصود به وهو هذا الذي يريده ابن الصلاح، إن كان المقصود به المتواتر اللفظي فنعم يعز وجوده بالقليل جدا، وإن كان المراد به المتواتر المعنوي فهو موجود. ومن هو الذي ادعى أنه ممنوع ما هو موجود؟ لا، كم محير؟ محير رد عليهم، قال وما ادعاه من العزة ممنوع، كذا ما ادعاه غيره من العدم. نبيل من كثير؟ لا، من الصلاح قال عزيز، يعني قليل، ما قال ما هو معدوم. من الذي ادعى أنه معدوم؟
ابن حبان بن أبي الدم.
ومن ذكر هنا عندكم في الحاشية؟ ابن حبان والحازمي وابن أبي الدم، هؤلاء يقولون العزيز ما هو موجود، أو المتواتر بهذا الصورة ما هو موجود. فيقال إن كان المراد به المتواتر اللفظي فما نقول ما هو موجود، وإنما يقال إيش؟ قليل. وأما المتواتر المعنوي موجود. فالحافظ يقرر ويرد عليهم ويقول الأحاديث قد وجدت في الكتب التي صحت أسانيدها وتواترت إلى مؤلفيها. فيقال هذا ما ليس معنى أن هذا يدل على أن كلام ابن الصلاح خطأ. فكلام الحافظ بن حجر في إثبات المتواتر المعنوي، وكلام الصلاح في إيش؟ في المتواتر اللفظي. مثال المتواتر اللفظي: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. يزاد مع هذا كما في التدريب والتأويل وأقيت وغير، يزاد مع هذا ولم يبلغ حد التواتر. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. قال وهو المشهور. إذن فإذا قال لك قائل ما هو تعريف المشهور؟ ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. النزهة الطبعة هذه طبعة تركي، طبعة جميلة جدا، طبعة المجلد جميلة جدا، أظنها أحسن من هذه من حيث الطبع والأوراق لو كان انتبهنا، لكن قدر الله ما شاء فعل درسنا فيها، ومن حيث أن المحقق سلفي وذاك خلفي. طيب لكن رأيتها طبعة جميلة جدا، طبعة لبنانية وأوراقها أقوى من هذه، هذه إذا كثرت منها التعليق عليها تتعب. طيب إذن هذا هو المشهور عند الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وكما تقدم معنا فيما مضى في البيقونية وأظن في مختصر علوم الحديث أن هذا خلاف ما جرى عليه جماعة من المتقدمين كمحمد بن طاهر المقدسي وابن منده وأيضا البلقيني والغزالي والنظام وابن أبي شريف والجزري وابن الصلاح وابن كثير والبيقوني وجماعة. فهؤلاء يرون أن المشهور ما روي عن اثنين أو ثلاثة، كما قال البيقوني في البيقونية: مشهور عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني قولهم أنه ما روي أكثر من ثلاثة. قول هؤلاء أن المشهور ما روي أكثر من ثلاثة، ما هو ما روي اثنين أو ثلاثة، ما روي عن أكثر من ثلاثة، بينما الحافظ هنا يقول أكثر من اثنين فيدخل فيه الثلاثة. فإذا وقفت على كلام هؤلاء فالمسألة اصطلاح، يعني لو وقفت مثلا على كلام لابن الصلاح يقول هذا حديث مشهور وبحثت ولم تجد فيه إلا ثلاثة أشخاص في بعض الطبقات، ما تقول أخطأ ابن الصلاح فهو يعني ما هو مشهور، لأنه يرى هذا القول. أو إذا وجدته يقول ما هو مشهور، يقول عزيز، ما هو أنا وهمت، يقول هو حديث عزيز فوجدت في طبقته في أقل طبقة ثلاثة، فلا تقول وهم ابن الصلاح لأنه يرى هذا، لأنه يرى هذا. أما الحافظ بن حجر فيرى أن المشهور ما كان بأكثر من اثنين. قال: وهو المشهور عند المحدثين، واحترز بقوله المحدثين، احترز من المشهور غير الاصطلاحي وهو ما اشتهر على الألسن، فهذا ليس مقصودا إذا ذكر المشهور في باب المصطلح. قال: سمي بذلك لوضوحه، وهذه العبارة انتقدت كما ذكر البقاعي كما في الأواقيت والدرر، قال: لو قال لظهوره كان أبلغ لأهل اللغة، فإنهم يقولون المشهور ظهور الشيء والشهير معروف. هذا الانتقاد قد رد، هذا الانتقاد الذي عندكم في الحاشية أنه لو قال لظهوره لكان أحسن قد رد، فقد رد عليه الكوراني في حاشيته، هذا ما هو موجود في الأوراق، قال: وليس بشيء، يعني هذا الانتقاد ليس بشيء، لأن الظهور بمعنى الوضوح، ويدل عليه عبارة شيخ الإسلام في شرح الألفية: يسمى به لشهرته ووضوح أمره. إذن فيكون إيش كلام الحافظ بن حجر؟ ما عليه انتقاد، سمي بذلك لوضوحه، سهل سواء قال لوضوحه أو قال لظهوره، فالأمر سهل. قال: وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، وأيضا جماعة من المحدثين والأصوليين، جماعة من المحدثين والأصوليين، ومنهم المصنف نفسه رحمه الله في كتاب الإصابة يرى أن المشهور هو المستفيض، وأيضا صاحب جمع الجوامع، والأول رجحه السخاوي، قال: والأول أرجح أن المشهور غير المستفيض وأن بينهما فرق. قال: سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. قال الحافظ بن حجر: وما بينهما، بعض المعلقين يقولون ما بينهما، وكأن هذا الزيادة من بعد الحافظ، والصواب أنه من كلام الحافظ، في بعض الحواشي ذكروا أنه عن الحافظ. الحافظ يقول: المستفيض، الذين فرقوا هؤلاء قالوا المستفيض أن يكون من ابتدائه وانتهائه سواء، وما بينهما. إيش معنى الكلام هذا؟ الآن المشهور إيش؟ ما روي بأكثر من اثنين، يعني ممكن ثلاثة ممكن أربعة، فالمستفيض إذا جاء أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة إلى آخر السنة هذا يقال له مستفيض ولا يقال له مشهور. فإن جاء أربعة عن خمسة عن عشرة عن مئة إيش يقال له؟ مشهور. طيب هذا قول أنهم يفرقون على هذا النحو، إن كان من أول السنة إلى آخره سواء فهو مستفيض، وإن كان في أقل طبقاته الشهرة وما بعدها زاد قال له مشهور. قال: والمشهور أعم من ذلك، يعني قد يكون منقول من العزيز أو منقول من الغريب ثم صار مشهورا ثم صار مشهورا. ومنهم من غير على كيفية أخرى. وما هي هذه الكيفية الأخرى؟ قالوا المستفيض عندكم في الحاشية نقلا من اللواقيت، قالوا المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد. يعني بعضهم فرق بين العزيز بين المشهور والمستفيض، فقال المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول. طيب بخلاف العزيز المشهور ما تلقى بالقبول. طيب ولهذا على هذا التفريق قال الصيرفي والقفال المشهور أو المستفيض والمتواتر سواء، المستفيض والمتواتر سواء، لأن المتواتر تلقي بالقبول. وهناك قول آخر وهو قول الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر. قال ابن كثير وهذا اصطلاح منه، هذا اصطلاح خاص به رحمه الله. طيب فعلى هذا فكم عندنا أقوال في الفرق بين المستفيض والمشهور؟ القول الأول أنهما سواء، والقول الثاني أن المستفيض هو الذي يكون العدد فيه سواء في كل الطبقات، والمشهور قد يكون منقول من غيره. الفرق الثالث أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول، حتى قال الصيرف والقفال هما هو والمتواتر بمعنى واحد. القول الذي بعده أن المستفيض أرفع من المتواتر، فهو أرفع من المشهور بلا شك ولا ريب. طيب طيب وعند جماعة من المحدثين أن المستفيض المشهور بمعنى واحد، بمعنى واحد. قال وليس من مباحث هذا الفن، فمن أي مباحث؟ من مباحث الأصول، وما دام أنه مباحث الأصول فلو تركه للأصول كان أحسن. قال ثم المشهور يطلق على ما حررها هنا أو هنا، أي بالمعنى الاصطلاحي، وعلى ما اشتهر على الألسنة. والذي اشتهر على الألسنة قد يكون صحيح، قد يكون ضعيف، قد يكون موضوع، قد يكون لا أصل له، قد يكون له سند وقد يكون لا سند له. طيب اشتهر على الألسنة قد يكون له سند وقد يكون لا سند له، لكن الذي يتحدث عنه أهل الاصطلاح والمشهور إيش؟ الاصطلاحي، المشهور الاصطلاحي. قال فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، مثل حديث حب الوطن من الإيمان. هذا الحديث ما حاله؟ لا أصل له، لكنه مشهور. ولما هو مشهور؟ مشهور على ألسنة العامة. النظافة من الإيمان مشهور عند أصحاب النظافة. أبغض الحلال إلى الله الطلاق مشهور عند الفقهاء وهو ضعيف مرسل. وهكذا حديث من كذب عليه متعمدا مشهور عند المحدثين، وهو في باب المصطلح إيش هو؟ تواتر لفظي. وهكذا إذن باب المشهور على الألسنة أو المشهور غير الاصطلاحي هذا لا علاقة له بالعدد ولا بالسند، لا علاقة له بالعدد ولا بالسند. قال رحمه الله والثالث العزيز، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ولا يشترط هذا في جميع الطبقات، لا يشترط هذا في جميع الطبقات، فإن زاد فلا بأس. المهم تعريف العزيز كما مر معنا في البيقونية هو الحديث الذي في أحد طبقاته راويان وألا يقل العدد عن ذلك، هو الحديث الذي في أحد طبقاته راويان وألا يقل العدد عن ذلك، يعني مفهومه فإن زاد العدد عن ذلك فلا يضر. ثم كما تقدم الأقل في هذا الباب يقضي على الأكثر، يقضي على الأكثر. ثم هذا التعريف الذي ذكره الحافظ هنا والذي أشرنا إليه هو خلاف ما تقدم عن أولئك الذين خالفوا في باب المشهور كابن مندى وابن طاهر وابن الصلاح والعراقي وابن كثير وجماعة، فهم لهم تعريف للمشهور خلاف تعريف الحافظ، كذلك لهم تعريف للعزيز خلاف تعريف الحافظ. فالحافظ يقول أقل طبقة في العزيز أن يكون فيها كم؟ راويان. بينما هؤلاء الذين ذكروا يقولون كما قال البيقوني عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. إذن الخلاف بين هؤلاء وبين الحافظ بن حجر في الثلاثة، إذا كان أقل طبقة فيها ثلاثة عند الحافظ بن حجر إيش هو؟ مشهور، وعند هؤلاء عزيز. هذا هو الخلاف، هذا هو الخلاف بينهم. أما في الاثنين متفقون على أنه عزيز، وما زاد على الثلاثة متفقون على أنه مشهور. إذن فالحديث العزيز هو الذي في أحد طبقاته راويان وألا يقل العدد عن ذلك. قال وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ولا يشترط أن يكون من أول السند إلى آخر اثنان عن اثنين، فإن وجد هذا فهو عزيز. وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، إما من عز يعز وإما من عز يعز، إما بالفتح أو بالكسر، إحداهما بمعنى قوية وإحداهما بمعنى قلة، بمعنى قلة يقال هذا شيء عزيز أي قليل، ويقال هذا عزيز بمعنى قوي لأنه قد يأمى يرادفه ويعاضده. قال الله عز وجل فعززنا بثالث بمعنى التقوية، والعزيز كما قال المؤلف قليل، نوع العزيز هذا ليس بكثير، وخاصة إذا كان من أول السند إلى آخره يعني نادر جدا، بل كما سيأتي أن منهم من ادعى أنه ليس موجودا. قال بمجيئه من طريق أخرى، طيب وأيهما أقوى، العزيز أم المشهور؟ المشهور، نعم المشهور إذا صح، إذا صح الاثنان فالمشهور. أيش نستفيد من هذا التقسيم؟ إذا كان هذا تقسيم المعتزلة وهم يقسمون إلى آحاد ومتواتر ويفعلون هذا التقاسيم، فإذا نحن لماذا نتابعهم؟ أيش نستفيد من هذا التقسيم؟ هل نستفيد منه شيء؟ نستفيد من هذا التقسيم في الترجيح عند التعارض، في الترجيح عند التعارض، فقد يتعارض معك حديث رواته حكم عليه بأنه متواتر مع حديث آخر حكم عليه بأنه غريب أو بأنه عزيز، فقد يحصل ترجيح المتواتر على الغريب والعزيز وهكذا المشهور، فأنت تحتاج إلى هذا التقسيم عند التعارض. قال وليس شرطا، نعم كل شيء في مكانه يحكم عليه ما يستحق، ما نقول هكذا إطلاق مطلق أن المتواتر يكون يعني محفوظ والعزيز شاذ، لا إنما ينظر يعني لما ربما هكذا، ولهذا تجدهم يقولون مثلا إذا تعارض حديث في البخاري ومسلم وحديث عند الحاكم وحديث عند الترمذي، أحيانا تجد بعض الأئمة يقول وما في الصحيح صح، مع أنه ما يستطيع ضعف هذا الذي عند الترمذي لكن يرجح بالقوة فيقول ما في الصحيح صح. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. قال الحافظ بن حجر لا يعرف عن أحد من الأئمة التصريح باشتراط العدد في الحديث الصحيح، لا يعرف عن أحد من الأئمة اشتراط العدد أو التصريح باشتراط العدد في الحديث الصحيح، يعني ما اشترط أحد من الأئمة أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان في إسناده كذا كذا من الرواة، هذا اشتراط العدد لم يصرح به أحد من الأئمة، فلهذا لا يكون العزيز شرط الصحيح ولا المشهور شرط الصحيح ولا المتواتر شرط الصحيح ولا الغريب شرط الصحيح، المهم إذا توفرت فيه في الصحيح صحيح خمسة شروط فهو الصحيح، وهذه الخمسة شروط التي تمر بنا كثيرا ليس فيها العدد، ليس فيها العدد، إنما اتصال السند، عدالة الرواة، تمام الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. قال خلافا لمن زعمه، لمن زعم أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان عزيزا فما فوق، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، قال من المعتزلة وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، ثم وافق هؤلاء ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، ووافقهم إبراهيم بن علية والبيهقي ويزم به البيضاوي، هؤلاء يرون أن العزيز شرط للصحيح وإن كان بعضهم كلامه ليس صريحا، ولهذا قال الحافظ، انظر كيف تحرز الحافظ، فقال وإليه يومئ، ما صرح الحاكم إنما يومئ كلامه، والذي يقرأ كلامه قد يوافق الحافظ وقد يخالفه، لكن هؤلاء بعضهم جزم وبعضهم صرح كما الأثير والبيضاوي إبراهيم بن علية، والبيهقي تابع الحاكم، والحاكم هو شيخ البيهقي. قال حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، وهذا قد رده بعضهم على الحاكم رحمه الله بأن الصحابة ليس فيهم جهالة، ولكن كما قال السخاوي فتح المغيث هذا كان رأي الحاكم في أول أمره ثم تراجع عنه وقال بأن الصحابة كلهم عدول، بأن الصحابة كلهم عدول، وقال بعضهم بل إن مراد الحاكم أن الصحابي إذا روى عنه اثنان ترفع عنه الجهالة، بمعنى أنه لا يسمى مجهول، وإلا فإن حديثه مقبول أو بهذا المعنى. فقول الحاكم أو ما ذكره في معرفة علوم الحديث لا يدل على أنه سيرد حديث الصحابي إذا لم يروى عنه راويان، لا، وإنما اصطلح لنفسه أن الصحابي إذا روى عنه اثنان فأكثر ما يسمى مجهول، وإذا روى عنه أقل يسمى مجهول. هذا اصطلح خطأ، لكن ليس فيه أنه يرد حديثه، ليس فيه أنه يرد حديثه. ومع ذلك كما سمعت يقول السخاوي بأن الحاكم تراجع عن هذا، فالصحابة وإن لم يروي عنهم أحد فهم عدول فقد زكاهم الله عز وجل. قال بأن يكون له راويان، وقول راويان كما في قضاء الوطر أي راويان في الجملة ليس في كل حديث، وفرق بين أن تقول اشترط لهذا الراوي حتى يقبل حديثه أن يكون له راويان في كل حديث، وبين أن تقول أن يكون له راويان في الجملة، يعني يكون له تلميذان نقل عنه. إذا نقل عنه تلميذان الحديث فحديثه خلاص خرج عن كونه مجهول وصار حديثه مقبول. وفرق بين أن تقول لابد في كل حديث يروي عنه راويان، هذا أشد. قال بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. والشهادة على الشهادة قالوا لأن شاهد الأصل لابد أن يكون له شاهد فرع، شاهد الأصل لابد أن يكون له شاهد فرع، فإنه يجب في الشهادة على الشهادة أن يكون لكل من الشاهدين شاهدان على شهادتهما. طيب، وهل الشهادة بمعنى الرواية أم أن بينهما فرق؟ الصحيح أن بين الشهادة والرواية فروق كثيرة، بين الشهادة والرواية فروق كثيرة، وأن الحاكم رحمه الله تعالى لا يرى أن الشهادة كالرواية في كل شيء، وإنما يرى في بعض المسائل، في بعض المسائل لمن قرأ في كلامه. وقد ذكر المعلق هنا عن الحافظ من النكت الصلاحية بعض الفوائد، قال أراد تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه. قال إن أراد فيقوى اعتراض الحازمي، وإن أراد به تشبيهها في الاتصال والمشافهة فقد ينتقض عليه بالإجازة، والحاكم قائل بصحتها، وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال، والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال والله أعلم. يعني معنى قول الحاكم كالشهادة على الشهادة أي معنى أنه ما دام أن الشهادة اشترط فيها الاتصال فكذلك الرواية اشترط فيها الاتصال، فهذا هو وجه التشابه، لا أن الشهادة مثل الرواية، فالشهادة والرواية بينهما فروق كثيرة كما في كتاب الفروق للقرافي وغيره من أهل العلم. قال وقد صرح القاضي أبو بكر بن العربي وهو محمد بن عبد الله بن محمد في شرح البخاري، شرح صحيح البخاري، بأن ذلك شرط البخاري. قال في كلامه مذهب البخاري أن الصحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين كما نقله عنه المناوي ثم قال بعده وهو باطل، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة. الآن ابن العربي يقول هو شرط البخاري، إيش معنى شرط البخاري؟ أي أنه لا يخرج في صحيحه من الأحاديث إلا ما كان في رتبة العزيز فأرفع، فالعزيز شرط عند البخاري. فرد عليه أهل العلم بأول حديث وآخر حديث، أول حديث إنما الأعمال بالنيات قالوا من طريق عمر ومن طريق علقمة عن عمر ومن طريق ابن سعيد عن عمر محمد بن إبراهيم التيمي وعن محمد إبراهيم التيمي ابن سعيد، وحديث أبي هريرة الأخير في آخر صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. طيب، فابن العربي حاول أن يتملص من هذا الرد، حاول أن يتملص من هذا الرد، ونجعل رده ومناقشة رده إلى الدرس القادم إن شاء الله، يكفينا هذا. المهم قوله باطل ليس بصحيح، ورده لهذا الدليل أو رده لهذا أو جوابه عن هذا الأحاديث يعني ليست في محلها، ليست في محلها. طيب الله.